الحمد لله. بالنسبة لترتيب المتن فقد بدأ بالخلع بعد الباب السابق، لكن نحن سنخالف الترتيب لأن هذا هو الأولى بالنسبة للمتعلم وأسهل بالنسبة له. فنتكلم مباشرة على باب الطلاق. إذا اتضحت لك مسائل الطلاق تستطيع أن تفهم بقية المسائل في الخلع والعدة وما أشبه ذلك. تعريف الطلاق: الطلاق لغة رفع القيد، وشرعا حل عقدة النكاح بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. إذن عندنا ألفاظ معينة يرفع بها عقدة النكاح، وهذه الألفاظ قد ينوب عنها ألفاظ أخرى كما سنبين في الكلام. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال تعالى: الطلاق مرتان الآية. ووقائع الطلاق وأحكامه كثيرة في السنة. وحكمه المنع إلا لسبب شرعي، يعني نقول هو ممنوع هكذا لا نحدد، ولو قيل بأنه محرم لكان له وجه قوي، لكن نحتاج إلى مراجعة هل صرح بذلك أحد من أهل العلم أم لا. وذلك لأن الحفاظ على البيت من مقاصد الشريعة، فإذا كانت مفسدة البقاء أكبر من مفسدة الفراق جاز الطلاق. ونستحضر هنا الحديث المعروف أن إبليس يضع عرشه على الماء ويبث جنوده في الأرض فيرجعون إليه فيقول: ما تركته حتى فعل كذا، فيقول: لم تصنع شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول: ما تركته حتى فعل كذا، فيقول: لم تصنع شيئا. ثم يأتيه فيقول: ما تركته حتى طلق امرأته، فيدنيه إليه ويقول: نعم أنت. فهذا دليل على أن الطلاق أمر محبوب إلى الشيطان، فينبغي أن يكون هذا ممنوعا، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه قوي. الطلاق يقع بنوعين: اللفظ والإشارة المفهمة، اللفظ والكتابة، الإشارة المفهمة للعاجز عن النطق. فاللفظ وهو على نوعين: النوع الأول صريح، لفظ صريح، وهو لا يفهم منه إلا الطلاق، لا يفهم منه إلا الطلاق، ولا يفتقر إلى نية، يعني لا نسأله ماذا كانت نيتك، إنما يقع الطلاق مباشرة بهذا اللفظ. والمذهب أن الطلاق الصريح محصور في ألفاظ ثلاثة، وهي الطلاق والفراق والسراح. يعني لو قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، هذا هو المذهب، أنه لا يقع الطلاق الصريح إلا بهذه الألفاظ الثلاثة تحديدا. والراجح أنه يقع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس، وذلك لأن الشارع لم يحدد للطلاق ألفاظا معينة فرجعنا إلى العرف. وكون ألفاظ الطلاق قد وقعت في القرآن بهذه الألفاظ الثلاثة فهذا ليس معناه الحصر في هذه الثلاثة. وهذه الألفاظ لا تفتقر إلى نية كما قلنا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا دليل واضح على أن طلاق الهازل يقع ما دام قد جاء باللفظ الصريح، فلا يجوز أن يقول: كنت أمزح، هذا لا يعتبر به. النوع الثاني من الألفاظ الكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية، كقوله: الحقي بأهلك. الحقي بأهلك يعني على سبيل ماذا؟ على سبيل الطلاق ولا على سبيل غيره؟ فهذا لفظ كنائي يفتقر إلى نية في وقوعه، إن نوى به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي به طلاقا فلا يقع. وكذلك قوله: لست لي بزوجة، لست لي بزوجة، فهذا أيضا من ألفاظ الطلاق الكنائي. وأما الكتابة كما لو كتب لها في رسالة: أنت طالق، وهذا يحدث في أيامنا هذه بالرسائل التي تكون على الهاتف المحمول على برامج التواصل وما أشبهها. فلو أنه أرسل إلى زوجته رسالة يقول فيها: أنت طالق، فالطلاق واقع ولا يلزم أن يتلفظ به. شروط المطلق: الشرط الأول العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا النائم ولا المغمى عليه ولا السكران، سواء كان متعديا بسكره أم لا. متعديا يعني تعمد الإسكار، تعمد السكر، تمام. وأما غير المتعدي هو المخطئ الذي شرب دواء يظنه دواء فإذا به يكون خمرا، شرب الخمر يظنها دواء، تمام. فهذا سكران غير متعد بسكره. فالسكران المتعدي بسكره على المذهب طلاقه يقع عقوبة له، لكن على الصحيح لا يقع طلاق السكران سواء كان متعديا أم لا. الشرط الثاني التمييز، فلا يصح طلاق الصبي غير المميز. طيب، وهل يصح نكاح المميز؟ الجواب نعم يصح، إذا قلنا الصغيرة يجوز العقد عليها، تمام، التي لم تصل إلى سن التمييز، فكيف بالصبي؟ نعم. الشرط الثالث الاختيار، فلا يقع طلاق المكره بدون حق، فإذا أكرهه ظالم على طلاق امرأته فإن الطلاق لا يقع. طيب، الإكراه إذا كان بحق فإن الطلاق يقع، في هذه الحالة يطلق عليه القاضي في أحوال معينة، منها مسألة الإيلاء كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. طيب، بالنسبة للغضب، الغضب إن كان الشخص يعي معه ما يقول فإن طلاقه واقع، وأما إن كان قد وصل إلى حد يسمى بالإغلاق بحيث صار لا ينتبه لكلامه أصلا فإن الطلاق لا يقع. فلهذا عندما يقولون دائما كنت غضبان، فنرد عليهم وهل يطلق الرجل امرأته وهو سعيد؟ هذا لا يصح، لابد أن يكون هناك غضب. فالعبرة بالقصد والإدراك إذا كان واعيا لما يقول، وأما إن خرجت منه اللفظة كمثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلو خرجت منه اللفظة على هذه الصورة فهذا هو الذي لا يقع طلاقه. الطلاق بعد ذلك ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فعندنا طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السنة هو الذي يحصل به امتثال قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني إيش طلقوهن لعدتهن؟ يعني طلقوهن بحيث يستقبلن العدة، يعني المرأة تبدأ من حين الطلاق في حساب عدتها، لا تنتظر حتى تحسب العدة بعد فترة أخرى. وذلك يكون في صورتين، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني يطلقها وهي طاهر ليست حائضا وهو لم يجامعها في هذا الطهر، تمام، لأنه بهذه الطريقة المرأة تعرف أنها ليست حاملا، تمام. إذا كان لم يجامعها في هذا الطهر فالمرأة تعرف أنها ليست حاملا، وبالتالي فإنها ستبدأ حساب العدة من الحيضة التالية ثم التالية ثم التالية. الصورة الثانية أن يطلقها وهي حامل قد تبين حملها، لأن عدتها معروفة بماذا؟ بوضع الحمل، تمام. طيب، طلاق البدعة خلاف ذلك، وهو الذي يكون الطلاق فيه واقعا في صورة تبدأ المرأة في احتساب العدة بعد مدة، يعني تنتظر، لا تحتسب العدة في الحين بل تنتظر إلى حين آخر. وهذا يكون بأن يطلقها في طهر جامعها فيه، لأنها لا تدري هل تصير حاملا من هذا الجماع أم لا، ولعلها لو انتظرت وصارت حاملا تعتد عدة الحمل، وعدة الحمل طويلة، تمام. فهذه هي صورة من صور الطلاق البدائي. الصورة الأخرى أن يطلقها وهي حائض، لأن الحيض ما دام موجودا لا تحسب معه العدة، فستنتظر حتى ينتهي هذا الحيض ثم تبدأ في حساب العدة من الحيض المقبل، واضح. فهذا تطويل على المرأة، فيسمى بطلاق البدعة لما فيه من التطويل على المرأة والمشقة عليها. والأصل في المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن لما طلق امرأته وهي حائض ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ مره فليراجعها، يعني يرفع أثر هذا الطلاق يراجعها، ثم يمسكها لا يطلقها حتى تطهر من هذا الحيض، من هذه العادة التي هي فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، تمام، ينتظر للطهر الثاني، لا يطلق إلا بعد الطهر الثاني، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. طيب، حكم الطلاق البدعي. أولا أنه يقع ويحتسب، للروايات الصريحة في الحديث قال: فراجعتها وحسبت علي التطليقة التي طلقتها، وفي رواية أخرى: حسبت علي بتطليقة. من الأحكام كما قلنا أن الزوج يؤمر بالرجعة رفعا لأثر المعصية، ويؤمر بالانتظار للطهر الثاني إذا أراد الطلاق. تقسيم آخر للطلاق بحسب التعليق على شرط أو عدم التعليق، وهو الطلاق المنجز والمعلق والمحلوف به. الطلاق المنجز هو الذي يوقعه الزوج في الحال على غير شرط، يقول لها: أنت طالق، يقصد بذلك إيقاع الطلاق في الحال. الطلاق المعلق هو الذي يعلقه الزوج على شرط، يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. هذا كله يسمى طلاقا معلقا. والطلاق المعلق يفتقر وقوعه إلى النية، يعني نسأله عن نيته، لأن هذا التعليق قد يخرج مخرج اليمين، يقصد بذلك حمل نفسه على، أو حمل المرأة على فعل كذا أو فعل كذا، تمام. فبهذه الصورة يسأل عن نيته، إن قصد الطلاق وقع، وإن قصد مجرد التهديد فعليه كفارة يمين، لأن الكلمة خرجت مخرج القسم، وطبعا هذا عند حصول الشرط الذي علق عليه. وأما إن كان الشرط لم يحصل، إن كان الشرط لم يحصل فلا كفارة عليه ولا شيء، وأما إن وقع الشرط الذي حلف عليه فهنا عليه الكفارة. بعد ذلك الطلاق المحلوف به، وهو الذي يقال فيه: علي الطلاق، علي الطلاق، لا أفعلن كذا. فهذا فيه كفارة يمين ولا يقع به الطلاق، لأنه خرج مخرج القسم بصورة واضحة. تقسيم آخر للطلاق من حيث الرجعة وعدمها: الطلاق الرجعي والطلاق البائن. المسلم يملك على زوجته 3 تطليقات، كما قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها من بعد فهذه هي 3. نعم، الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، يعني المرأة بعد الطلاق لها عدة، مدة معينة سنتكلم عنها إن شاء الله. ففي خلال هذه المدة يملك الزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد وبدون رضا، لا يشترط العقد ولا المهر ولا الرضا، لأن الرجعية في حكم الزوجة، فهذا يسمى طلاقا رجعيا، وذلك في الطلقة الأولى والثانية، إذا طلقها الأولى أو الثانية فهذا يسمى طلاقا رجعيا. وأما الطلاق البائن فهو الذي لا يملك فيه الزوج مراجعة الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا، عقد مستوفي لجميع الشروط. والبائن أو الطلاق البائن على قسمين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى لها صور: أن يطلقها للمرة الأولى أو الثانية ثم تنقضي عدتها، إذا انقضت عدتها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعقد جديد. ومن ذلك الطلاق قبل الدخول، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فهذه بينونة صغرى، لا ينكحها إلا بعقد جديد. ومن ذلك الطلاق في نكاح فاسد، كالطلاق في النكاح بغير ولي، لكن لو اعتبرنا بالخلاف في هذه المسألة فهذا المثال يخرج، أو هذه الصورة تخرج من الكلام. ومن ذلك أيضا الطلاق القضائي للعيب أو الضرر، مر معنا العيوب التي تثبت الخيار في النكاح، فإذا فسخ النكاح بهذه العيوب وخصوصا إذا كان من قبل حاكم لرفع الضرر، ففي هذه الحالة تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى. البينونة الكبرى في حالة واحدة وصورة واحدة، إذا طلقها للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة الخرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى. قالت: فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تريد أن تقول لا يقوى على الجماع. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن لابد من الدخول، لا يكفي مجرد العقد. طيب، لا ترجع الزوجة لزوجها الأول إلا بستة شرائط. الشرط الأول أن تنقضي عدتها من زوجها الذي طلقها للمرة الثالثة. الشرط الثاني أن تتزوج بغيره زواجا صحيحا مستوفيا للشروط. الثالث ألا يكون هذا الزواج بقصد التحليل للزوج الأول، وهذا تكلمنا عليه قريبا. الرابع أن يدخل بها زوجها الجديد. الخامس أن يطلقها طلاق رغبة لا بقصد التحليل أيضا. السادس أن تنتهي عدتها منه، فبهذه الشروط يجوز لها أن ترجع إلى زوجها الأول. من صور الطلاق: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، وصورته أن يقول: أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهذا النوع من الطلاق غير مشروع، لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. وأما حكمه من جهة الوقوع، لو قال لها: أنت طالق ثلاثة، هل تقع طلقة واحدة أو ثلاثة؟ المذهب أنه يقع ثلاثة، والراجح أنه يقع طلقة واحدة فقط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الصورة من الطلاق كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه تقع طلقة واحدة. يعني لا نريد أن نخوض في موضوع خلافة عمر وإمضاء الطلاق حتى لا نطول في الكلام، نكتفي بهذا القدر.